بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. الأخ يوسف، إذا أردت أن تبحث عن أحكام زكاة الفطر في كتب الفقه، أين تجدها؟ في كتاب الزكاة. ذكرنا مثال آخر من أنك تجد هذه الأحكام في غير رمضان، مثل ماذا؟ أحكام لبس الذهب والفضة تجده في أي كتاب؟ أيضا في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة. عبد العزيز، ما حكم زكاة الفطر؟ الدليل على الوجوب؟ أحسنت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض أي أوجب، فرض أي أوجب. هل تجب زكاة الفطر أو هل تصح زكاة الفطر من الكافر؟
لا تصح.
ما الدليل؟
الدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين.
أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيدا وهو من المسلمين. إذن فالكفار لو أدوا زكاة الفطر لا يتقبل الله عز وجل منهم أعمالهم، لا يتقبل الله عز وجل منهم أعمالهم. الشيخ، الفقير هل تجب عليه زكاة الفطر؟ تفضل.
إذا كان يجد ما مرهون في يومه فتجب.
والقسم الثاني؟ الدليل
قال صلى الله عليه وسلم
الله صلى ما في دليل صحيح؟ تفضل، قل ولو خطأ. عقوب، تفضل. لماذا؟ ليس عذر هذا جاره من الرأس، لا في الخلف. كنت معنا؟ ما كنت موجود؟ هذا ليس عذر يا إخوان، هذا ليس عذر ترى، يعني بس الآن نحول على الغير. تفضل. ها ترى هذا ليس عذر ترى، ما كنت معنا يعني ما نطلب العلم، ليس عذر. بعض الإخوة ليسوا معنا يعني يسمعون الشريط، هذا عذر مرفوض تماما ترى إخواني. هنا بل ثاني الله يبارك فيك، بل أراه يعني تعذروني عذر أقبح من ذنب، يعني حشفهم وسوء كيله، ما يصلح هذا يا إخوة، والله ما يصلح. الشيخ أنت إيش رأيك؟ كنت معنا؟ طيب هذا عذر؟ أنا أسألك سؤال، تراه عذر؟ الحريص يقف في وجه هذا؟ أجبني بارك الله فيك، ليس عذر هذا ترى، أنا ما يضرني شيء، لكن غدا تسأل عن هذا، وهذا دين. سعيد، خطأ، من يعرف وجه الخطأ؟ أخ محمد. أحسنت، موقوف على أبي هريرة، ليس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله أبو هريرة لاحظت الفرق بين الأمرين؟ يختلف المعنى تماما، يختلف المعنى تماما. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه بأن زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والغني والفقير، هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب الأخ إسماعيل، رجل عنده 3 أبناء صغار، هل يجب عليه أن يخرج عنهم؟ يجب. الدليل ممن تمونون، والشاهد من الحديث ممن تمونون أي تنفقون عليهم، تنفقون عليهم. الأخ عبد الله، الحكمة من زكاة الفطر، ما ثمرة زكاة الفطر؟ هذا كلامك هذا؟ اللهم صل وسلم عليه. وطعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. قبل أن أبدأ إخواننا الأفاضل درس اليوم، هذا يعني ينبه على مسألة في غاية الأهمية، ينبغي علينا إخواننا الأفاضل أن نتفطن إليها. يقول الأخ جزاه الله خيرا، نريد كلمة عن بر الوالدين. إخواننا الأفاضل، أورد ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة قصة يستأنس بها، لا يبنى عليها حكم، يستأنس بها، أن بعض أهل العلم رأى رؤيا عن شخص متوفى فقال له: يا فلان ماذا فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة ولكنه أعرض عني. فقلت: لما أعرض عنك؟ قال: بترك العمل. فإخوان الأفاضل، الثمرة والغاية والمقصود من تعلم العلم أن يعمل الإنسان بهذا العلم. نعلم بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفرده بالعبادة، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذا لابد أن يكون أن تكون جميع عباداتي لله عز وجل مصداقا لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو مقصود العلم إخوان الأفاضل. طيب الآن نعلم يقينا بأن التوحيد هو أعظم مأمور وأعظم ما أمرنا به، ماذا؟ أن نفرد الله بالعبادة. طيب ما الذي جاء بعد هذا الأمر العظيم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. موضوع بر الوالدين إخوان الأفاضل، طالب العلم إذا رأيته عاقا لوالديه، مقطعا لأرحامه، بينه وبين أقاربه الخلاف والشقاق، يعني أخشى والله أن يكون هذا من علامات الخذلان والحرمان والعياذ بالله. مرة سمعت قصة عن الشيخ نفسه، هو الذي يروي هذه القصة، ويقول: جاءني شاب وقال: أنا أريد أن أتزوج ابنة خالتي، أنا أريد أن أتزوج واحدة امرأة من الأقارب، ليست قريبة جدا ولكنها على صلاح وتقوى، وأمي تريدني أن أتزوج ابنة خالتي، ليست فاسدة ولكن ليست كالأولى في الصلاح والتقوى، ما رأيك؟ قلت: بما أن التي تريدها أمك صالحة فاختر وقدم بر الوالدين. قال: جاءني هذا السائل 3 مرات، فكل مرة أقول له: بر والدين، فإن الخير كل الخير في بر الوالدين. قال: وبعد مرور سنة كاملة ذهبت كي ألقي محاضرة في إحدى الأماكن، فتفاجأت أن شابا أتى إلي وعانقني وبكى: يا فلان ماذا بك؟ ما الذي دهاك؟ قال: أتذكرني يا شيخ؟ أنا الذي كنت أسألك عن موضوع كيت وكيت. قال: نعم، خيرا، ما الذي جرى؟ قال: بررت أمي وتزوجت التي تريد أمي، فإذا بمرور الأيام والليالي التي كنت أريدها الثانية انتكست واتهمت، نسأل الله العافية والسلامة. فإخوان الأفاضل، لابد على طالب العلم أن يعمل بهذه الأمور بنصوص الكتاب والسنة التي تحث حثا عظيما على بر الوالدين. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى كانت نفسه تتوق إلى أن يرحل في طلب العلم إلى بعض الأماكن، فتركها إرضاء لأمه، وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يبرون بآبائهم ويبرون بأمهاتهم عليهم رحمة الله. فإخواني، تشبهوا
إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن يكون الإنسان صلفا مع والديه رقيقا مع زملائه هذا إخوان الأفاضل من التقصير العظيم الذي ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا على ذلك. نعم قد يكون الوالد جاهلا أميا، عنده مخالفات، عنده بعض الأمور التي لا يعلمها، نشأ في هذه البيئة. طيب من أعظم البر الذي تقدمه للوالدين أن تدلهم على الكتاب والسنة. والله يا إخوان كم بعض الكبار السن تغير لما رأى أبناءه يدعونه إلى الخير ويوجهونه ويحثونه. أنا أعرف رجل توفي عليه رحمة الله تعالى، كان يدرس في بعض بلاد الكفر، رجع مستقيما، أدركته ورأيته بعيني، استقام بيته كاملا لما رجع، كل إخوانه ذكورا وإناثا طبقوا السنن، بل حتى إن والده الذي كان يقصر لحيته وهو كبير في السن أعفاها وأطلق لحيته، وكان على عقيدة طيبة رحمه الله تعالى وغفر الله له. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. أما بعضهم قال أبي كذا سأرد عليه بعشرة، قالت أمي كذا سأرد عليها بكذا، هل بعد أن كبرت سن هذه المرأة الضعيفة المسكينة ترد بهذه الطريقة؟ أورد الحافظ المنذري عن العوام بن حوشب رضي الله عنه أنه زار قرية من القرى، قال فتفاجأت أني أرى قبرا من القبور يخرج منه رجل رأسه رأس الحمار أسأل الله العافية والسلامة، ويخرج صوتا كصوت الحمار. فقالت لي امرأة رأيت هذا القبر؟ قلت نعم. ما شأنه؟ قال هذا رجل كان يشرب الخمر وكانت أمه تنصحه، فإذا نصحته قال إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، فعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة. القصة صحها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. ولا يخفى على الجميع قصة جريج، ربي أمي أم صلاتي، فدعت أمه عليه فاستجاب الله عز وجل دعاء أمه. فإخوان الأفاضل الخير كل الخير في بر الوالدين. جيد، نعود إخوان الكرام إلى درسنا. يقول مؤلف عليه رحمة الله تعالى وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها وتقضى وجوبا. الآن عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى، قلنا بأن زكاة الفطر تجب عن الرجل وعن من يمونه. طيب الآن إذا كانت زوجته حامل عندها جني، الآن هل نخرج هذا عن هذا الجنين زكاة الفطر أم لا؟ هل نخرج عن هذا الجنين زكاة الفطر أم لا؟ لنفهم المسألة جيدا إخوان الأفاضل، رجل امرأته حامل قبل العيد بيومين أنجبت هذه المرأة ووضعت هذا الطفل المولود، نخرج عنه زكاة الفطر أم لا نخرج؟ نخرج عنه زكاة الفطر، ما نتكلم عن هذه المسألة. لكن رجل عند انتهاء شهر رمضان زوجته حامل في الشهر الرابع، هنا تأتي معنى المسألة. لاحظتم الفرق بين المسألتين الأخ محمد؟ واضح؟ لاحظ يوسف؟ جيد، هذا هو الفرق بين المسألتين. من انتهى عليه الشهر وزوجته حامل هل يخرج عنها زكاة عن هذا الجني زكاة الفطر أم لا؟ يذكر بعض أهل العلم بأن هناك أثر عن عثمان بأنه يستحب ذلك، لكن هذا الأثر إخوان الأفاضل فيه ضعف، لكن ثبت عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين، كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحبل في بطن أمه، الحبل أي الجنين، كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحبل في بطن أمه، حتى الجني في بطن أمه يعجبهم أن يخرجوا زكاة الفطر عنه. من الذي يعجبهم ذلك؟ الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نستدل من هذا ونستنبط من هذا أنه يستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجني، لا يجب هذا الأمر وجوب، إن أديته فهو أفضل ولك ثواب في ذلك إن شاء الله تعالى. إخوان الأفاضل من المسائل التي تطرق، هذه مسألة واضحة يوسف؟ واضحة؟ تفضل تبحث عنه، ما تسأل هذا السؤال بارك الله، تبحث عنه. جيد، هذا ما قلناه الأخ يعقوب في الدرس الماضي. إيه؟ الآن مسألة أخرى أخوان، لكن صحيح بإسناد صحيح، بإسناد صحيح أنا أخرجها عندي، لكن أحيانا حتى يعني يراجعها الإخوة يبحثوا عنها. مرة يعني ذكرت لكم مرة كان عندنا الشيخ فاضل عليه رحمة الله، يعني عليه رحمة الله تعالى والرحمة تصح الأحياء والأموات، أورد لنا حديث: لقد خفف القرآن على داود فكان يأمر بالخيل أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج الخيل. فقلت له: الأستاذ هذا الحديث صحيح؟ قال: ابحثوا عن ذلك. فقلت في قلبي: أكيد أنه موضوع أو ضعيف. فقال لي زميلي: هو في صحيح البخاري. فينبغي على الإنسان أن يتأنى، والله المستعان. أيضا مسألة، تفضل عبد العزيز. كان يعجبه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من كبار التابعين، فعندما يقول كان يعجبهم ينقل عن أهل العلم وعن أهل يعني الفضل في زمانه. واضح هذا؟ من أين استنبطنا هذا الأمر؟ واضح؟ جيد. وقتها متى نخرج زكاة الفطر؟ هذا السؤال مهم جدا. هل نخرجها من أول الشهر، من منتصف الشهر، من آخر الشهر؟ متى نخرج زكاة الفطر؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، إذن لا يصح إخراجها في 1 رمضان ولا في 10 رمضان ولا في 20 ولا في 25. كل هذا لا يصح. إخوان الأفاضل انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس أول يوم في رمضان أخرج زكاة الفطر، نقول لا يصح هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. وأيضا سؤال: ما اسم هذه العبادة شيخ؟ عن أي عبادة نتكلم؟ لو أخرجتها 1 رمضان صارت زكاة فطر ولا زكاة الصيام؟ ما تكون زكاة فطر، ما صمنا حتى نخرج. واضح هذا أخواننا الأفاضل؟ لو أخرجناها في 1 رمضان، طيب لما سميت زكاة الفطر؟ زكاة الانتهاء من رمضان. فإذا أخرجتها في أول رمضان، 5 رمضان، 10 رمضان، ما صارت زكاة الانتهاء من ماذا؟ من رمضان. وأيضا العلة فيها طهر للصائم. طيب أنت ما صمت، كيف يكون ماذا؟ طهر للصائم. نعم هناك حالات الصغير يخرج عنه زكاة الفطر وهو لم يصم، لكن نقول الأصل إخوان الأفاضل والأعم الأغلب أنها تخرج عن الصائمين، تخرج عن الصائمين. طيب مسألة: هل فقط أخرجها قبل صلاة العيد؟ يعني ما يصح قبل يوم العيد بثلاثة بأربعة بخمسة أيام؟ هناك مشقة عظيمة لو كل الناس تخرج قبل صلاة العيد، خاصة مع زيادة عدد الناس الأمر فيه مشقة. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطيها، أن يعطي زكاة الفطر للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. عن ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين أخرجت زكاة الفطر، لا حرج، لا حرج. أما قبل انتهاء رمضان بأربعة أيام، 5 أيام، 3 أيام، لا يصح إخوان الأفاضل. لذلك ينبغي أن نعتني بهذه النقطة وننشرها بين العامة، فإن بعضهم يؤدي زكاة الفطر ماذا؟ يؤديها يعني في وقت متقدم جدا، ولا يصح هذا، بل يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. انتبهوا إخواني، من أخرج زكاة الفطر في 5 رمضان يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. طيب أيضا مسألة أخرى: لو واحد أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لا يصح هذا الأمر ولا يجوز، وهذا أمر محرم. طيب الآن يقول لك: قدر رب العالمين نسيت، ما عرفت، ما علمت، ما تمكنت. نقول: يجب عليك أن تخرجها ولو بعد الصلاة، يجب عليك أن تخرجها ولو بعد الصلاة. انتبهوا لهذا، يأتيك بعض العامة يقول لك: يا أخي نسيت، قدر رب العالمين، ما تمكنت، ما دريت، ما علمت. ماذا نقول له؟ أخرجها ولو ماذا؟ أخرجها ولو بعد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. دليل على أن هذا الأمر محرم، لكن أيضا هي باقية في ذمته، لا بد عليه أن يخرجها. لماذا؟ لأن زكاة الفطر طعم للفقراء وطعم للمساكين، فيه إطعام وبذل للغير، فتبذل هذا الأمر للغير ولو بعد انتهاء الوقت، تبذل هذا الأمر للغير ولو بعد انتهاء الوقت. إذن إخوان الأفاضل، رجل قال لك لم يتيسر لي، ما تمكنت، نسيت كذا، نقول أخرجها ولو بعد الصلاة، مع أن هذا الأمر ماذا؟ محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. أيضا تفضل، ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تفرض قبل الصلاة، قال ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ما سماها زكاة. كيف؟ الصدقة ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، بعد الصلاة ما تكون زكاة مقبولة، صدقة تبقى في ذمته، لابد من إخراجها، لابد من إخراجها، لكن ما تكون زكاة مقبولة، ما تكون إلا طبعا واحد يقول لك نسيت، هذا لا يعني ربنا تأخذنا نسينا وخطأنا. أما المتعمد نقول ما يصح هذا ويأثم على هذا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج ماذا؟ متى؟ قبل الصلاة، أمر، والأمر لماذا؟ الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. جيد، أيضا تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل، قال المؤلف وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل، زكاة الفطر مما تخرج؟ بماذا أخرج زكاة الفطر؟ هل أخرج بهيمة الأنعام؟ هل أخرج زكاة الفطر أموال؟ هل أخرج زكاة الفطر حلي ومجوهرات؟ نقول كفانا النبي صلى الله عليه وسلم مؤونة ذلك. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الآن كم نوع صار عنا؟ نوعين، صاع التمر والشعير. جيد، قال وعن أبي سعيد، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذه إخوان الأفاضل أربع أصناف نخرج منها زكاة الفطر، نخرج منها زكاة الفطر. وثبت أن بعض الصحابة كأسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج الحنطة أي القمح، أنها كانت تخرج الحنطة أي القمح وهو الذي يسمى البر، الحنطة أي القمح وهو الذي يسمى البر. إذن من هذا نستنبط إخوان الأفاضل أن زكاة الفطر تخرج، أخ يوسف اكتب فيما بعد بارك الله، اكتب فيما بعد جيد، لأن هذا أيضا يشوش علي ترى هنا. ومن هذا نستنبط إخوان الأفاضل أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد. لاحظ في هذه الأصناف الأربعة هي حبوب، تمر يعني هي أولا من النباتات، يعني من الأمور النباتية، ليست من الأمور الحيوانية مثلا كالدواب وغير ذلك، وهي من الأمور التي تشتد حاجة الناس إليها. التمر قبل 50 سنة ما يخلو بيت من تمر، هذا أمر لابد أن يكون موجود، والقمح، وفي بعض الدول الزبيب والشعير، هذه أمور موجودة في كل بيت، أمور ضرورية وأساسية، ويقاس عليها في زماننا ماذا؟ الأرز، يقاس عليها في زماننا الأرز. إذن تخرج زكاة الفطر إخوان الأفاضل من غالب قوت البلد، الأمور الضرورية من الأطعمة التي تكون موجودة في البيوت. يقول أهل العلم مما يكال ويدخر، يكال أي يكون حجما، يكون حجم، يعني الآن بالنسبة الآن للأرز إخوان الأفاضل كان هذا معروف عند الناس، يكال كيلا، يوضع في مثلا بالصاع، يقاس بالصاع، وأيضا كذلك التمر كذلك التمر، ويدخر أي تشتد حاجة الناس إليه فيحتفظون به في بيوتهم، تشتد حاجة الناس إليه فيحتفظون به في بيوتهم. طيب الآن عندنا مسألة أخوان الأفاضل، عندنا الآن هنا في الدولة هل يصح أن نخرج زكاة الفطر من الذرة؟ أجيب ها إسماعيل، في بيتك يوجد ذرة؟ ما يوجد، صحيح ولا لا؟ هذا أمر الناس لا تعتبره شيئا أساسيا ضروريا، لكن في بعض البلدان يعتبر هذا شيء أساسي وضروري. طيب عندنا في الإمارات نخرجه من الزبيب؟ أجيب ما نخرجه من الزبيب أخوان الأفاضل، ما تشتد حاجة الناس إلى الزبيب، كثير من البيوت لا زبيب فيها، لكن من الأرز في الغالب الأغلبية الساحقة ما تخلو بيوتها من ماذا؟ من الأرز. التمر أيضا كذلك أخوان الأفاضل ما تخلو بيوت الناس في الغالب، نتكلم عن الأعم الغالب، من التمر. كذلك القمح أخوان الأفاضل، البر هذا أيضا قد يعني ما تخلو منه البيوت. إذن هذه هي الأمور التي تخرج منها زكاة الفطر. أخبرني أحد أقاربي قال كان جارنا يخرج زكاة الفطر من الصابون وأمور الغسيل وغير ذلك، قال كنا نراه يعني يفعل مثل هذا، رجل جاهل لا يعلم، فلذلك مثل هذا يعلم، مثل هذا إخوان الأفاضل يعلم. طيب إخوان الأفاضل كم مقدار زكاة الفطر؟ سعيد الصاع ما هو؟ خطأ، أحسنت إخواني، نبهت مرارا وتكرارا بأن الصاع لا تقول كيلوين وغير كيلوين وكذا، هذا ما يصح كله خطأ. أخ سعيد الصاع 4 أمداد، المد مجمع الكفين. طيب أنت قلت لي بأن الصاع كيلوين وشوية، صح في البداية، مد من طحين مثل مد من تمر وزنهم واحد؟ تأكد وزن يختلف، أيهما أثقل؟ التمر أثقل. إذا من الخطأ عندما تسأل عن الصاع تقول كيلوين 3 كيلو، كل هذا خطأ إخوان الأفاضل. الصاع حجم وليس وزن، الصاع إخوان الأفاضل حجم وليس وزن. إذا الصاع ما هو؟ 4 أمداد. المد ما هو؟ مجمع الكفين. المد مجمع الكفين، والصاع 4 أمداد. إخوان الأفاضل بالنسبة للأرز نخرجه صاع، وبالنسبة للشعير نخرجه صاع، وبالنسبة للزبيب نخرجه صاع، وبالنسبة للتمر نخرجه صاع، إلى غير ذلك. أما الحنطة أو القمح فنخرجه إخوان الأفاضل 0.5 صاع. الحنطة القمح أجود شيء هذا نخرجه ماذا؟ 0.5 صاع، نخرجه 0.5 صاع. ثبت عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج 0.5 صاع من الحنطة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تخرج 0.5 صاع من الحنطة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. القوم معي؟ ها فضل. نعم، قال بعض أهل العلم أنه الرز ذو النوعية الجيدة جدا، هناك أنواع ممتازة جدا إخوان الأفاضل، قال بعضهم بأننا نقيس هذا النوع من الرز على الحنطة فنخرجه 0.5 صاع. لكن مع هذا إخوان الاحتياط والأفضل والأكمل أن تخرجه ماذا؟ أن تخرج في الجميع صاعا، أن تخرج في الجميع صاع، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة إن شاء الله تعالى. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب تأتي معنا مسألة شهيرة جدا وتتكرر دائما، نخرج للفقير هذه الأمور التي تكال وتدخر أم نعطيه مال؟ تفضل. يا أخي الناس الآن ما تحتاج عيش، تعطي فلوس أفضل. السؤال يعني أليس هو أنفع له؟ أنفع له. تستقيم تتفقون معي؟ واحد تعطيه 20 درهم وواحد تعطيه عيش، أيهما أنفع للفقير بشكل عام الآن؟ ماذا؟ المال أنفع له، لكن شرعا ما الذي نخرج له؟ المقيل المدخر. ديننا لا يقاس بالآراء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سمعنا وأطعنا، والخير كل الخير في إصابة ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عجبي والله لا ينتهي إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصاع من تمر أو شعير أو غير ذلك. وبعض الناس يقول لا يجوز أن تخرج مال، تخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا صاعا من كذا، وأنت تأتي وتخرج أمور أخرى. هذا من؟ هذا طبعا لا يصح إخوان الأفاضل، وهذا والله يخشى من أن يكون من تحكيم العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا خطأ، اتبع السنة، اتبع ما حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا تأتي معنا نقطة أخرى، جمهور أهل العلم يرون عدم إجزاء زكاة الفطر إذا أخرجت من المال. مالك والشافعي وأحمد يقول لو أخرجتها مال زكاتك غير مقبولة. إذا تتبع قول الجمهور وتبري ذمتك عند الله، أم تتبع القول الآخر تبري الذمة عند الله؟ بل كل الأئمة يقولون لو أخرجتها من المكيل المدخر لا حرج عليك، كلهم يقولون لا حرج عليك. الحنفية يقولون يجوز، لكن لا يقولون لو أخرجتها من المكيل المدخر زكاتك باطلة. انتبهوا لهذا. الحنفية يقولون لو أخرجتها من الحبوب يصح ما في حرج، ويقولون أيضا لو أخرجتها من المال يصح. ما في واحد يقولك لو أخرجتها من الحبوب زكاتك باطلة، ما يوجد من يقول مثل هذا. إذا اتق الشبهات، وعليك بالورع وعليك بالتقوى. مسألة أيضا إخوان الأفاضل، تفضل.
كل فقير من قراء الزمن حصل على صاع أو صاعين أو ثلاث صاع من القمح أو الرز أو غيره، هل فائدة من ذلك؟
ترسل إلى خارج الدولة. إذا غطينا الفقراء في الدولة ترسل إلى خارج الدولة. جيد، أحسنت. الآن قلت لك قاعدة، الدين لا يقاس بالآراء، الدين لا يقاس بالآراء، الدين يقاس بقال الله قال رسول. واضح هذا؟ إذا ديننا إخوان الأكارم لا يقاس بالآراء. وأيضا ما حجرنا الخيل، أعطيه صاع من تمر وأعطيه مال، هل يضرك هذا؟ ما يضر شيء. فإخواني لابد أن نفهم المسألة، نعطيه صاع من تمر، رأيناه محتاج، يعطى من الزكاة، يعطى من زكاة المال، هذه زكاة مستقلة اسمها زكاة الفطر. تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل، رجل قال والله أنا بدل الصاع سأخرج 10 كيلو، سأخرج 4 أصاع أو أزيد على ذلك. نقول يصح ولا حرج، يصح ولا حرج من باب زيادة الصدقة وزيادة التنفل، زيادة الصدقة وزيادة التنفل. مسألة إخوان الأكارم، لمن تخرج زكاة الفطر؟ قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. طيب العاملين عليها نعطي لهم زكاة الفطر؟ ها أجيبوا مع الدليل. الدليل إنما الصدقات آية عامة، صحيح ولا لا؟ خذ بالهادي، هذا قول له أقوال أهل العلم، تعطى له. هاي جماعة تعرفون الدليل، تفضل. لا لا يحج عليك. هل الآن اذكر وجه الاستدلال الآن، تعال تفضل. أحسنت، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ما قال العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بلغة. وطعمة أيضا فيه إطعام وكفايتهم الجانب. ماذا ماذا؟ وحتى الفقير يخرج، بس النص واضح ماذا؟ طعمة لماذا؟ للمساكين، طعمة للمساكين. إذن لا تخرج إلا لمن؟ إلا للفقراء. وإلا لمن؟ إلا للفقراء والمساكين، إلا للفقراء والمساكين. جيد، مسألة أخوان الأفاضل، هل يجوز أن أعطي الفقير نص صاع؟ يعني أنا عندي صاع واحد أقسمه على شخصين يجوز؟ أو نحن 10 نريد أن نعطي فقير واحد، يصح هذا أم لا يصح؟ إخواني هنا قاعدة جميلة جدا، بعض أنواع الصدقات ينظر فيها إلى المدفوع، ينظر بعض أنواع الصدقات إخوان الأفاضل ينظر فيها إلى المدفوع، مثل صدقة الفطر، تخرج صاع تعطي هذا نصف صاع ربع صاع أكثر أقل، المهم أن تخرج صاع، قسمته على واحد أم قسمته على 2، هذا نوع من أنواع الصدقات الشرعية. النوع الثاني إخوان الأفاضل ما ينظر فيه إلى المدفوع والمدفوع إليه، ما ينظر فيه إلى المدفوع والمدفوع إليه، مثل فدية الأذى في الحج، رجل حلق شعره في الحج، ما الكفارة؟ هاي جماعة ها؟ لا، من حضر معنا دروس الحج والحج قريب جدا، لا لا، ماذا؟ كيف؟ لا لا، كم الصدقة؟ لكم مسكين؟ لا، ستة مساكين. ستة مساكين، أحسنت. هذه إخوان الأفاضل كفارة الأذى، من فعل محذور محذورات الإحرام، تخرج نصف صاع لكل، تخرج ماذا؟ نصف صاع لكل مسكين. المدفوع كم؟ نصف صاع، والمدفوع إليه المسكين. النوع الثالث إخوان الأفاضل ما يراعى فيه جانب المدفوع إليه بغض النظر عن المدفوع، مثل ماذا؟ كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، كم تطعمهم؟ إيه لا، كم المقدار؟ هل هناك كمية معينة؟ لا، المهم أن تطعمهم. رجل يعني جامع زوجته في نهار رمضان، يطعم 60 مسكين في الأمر الأخير من الكفارة، كم يطعمهم؟ المقصود أن تطعمهم. طيب رجل أفطر شايب كبير ما يستطيع الصيام، به مرض لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكين، كم يطعمهم؟ لم تأتي الشريعة بمثل هذا. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. تفضل. هنا هي. كيف يعني؟ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، نفس الشيء. نعم نفس الشيء. تفضل. إنما الصدقات، الحديث خصص صنف واحد فقط، خصص هنا، خصص هذا. تفضل. ما سمعت. هي. البر والإحسان والشريعة تراعي ماذا؟ جانب الفقراء والمساكين. عليك زكاة 500، دفعت 1000، لا حرج. هي. تفضل. زكاة الفطر من النوع الأول، النوع الأول. نعم، تخرج صاع تعطيه واحد، نجمع نحن نعطيه واحد، ما يضر، المهم أن تخرج صاعا. فهمت علي؟ هنا فضل برشيد. هنا مو بالوزن، هي. تقدر أنت، تأتي عندك في البيت مثلا، لأن أخواني هذا السؤال وجيه جدا، بعض الناس يظن أن زكاة الفطر من الأرز 3.5 كيلو أو 3 كيلو، والواقع أقل من ذلك، قد يملك كيلوين أو أقل من كيلوين أيضا، لكن من زاد جزاه الله خيرا، لكن فرض الرجل ميزانيته ما تسمح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمت علي؟ هنا واضح ورشيد؟ أكيد؟ هنا تفضل. هنا استنباط أهل العلم، لاحظوا المعاني المترتبة من هذه الأصناف التي ذكرت، المعاني التي ذكرت من هذه الأصناف، التمر والشعير والزبيب والحنطة والأقر، كله يصدق عليه هذا. لا، صاع من طعام فسرها أهل العلم، قالوا بأن صاع من طعام كلمة مجملة فسرت فيما بعد. هنا ذكره ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى، وبعضهم قال صاع من طعام أي حنطة، وهنا ترتب الخلاف، هل الحنطة فيها صاع أم نصف صاع؟ هنا فضل. اليقط اسأل الوالدة تخبرك به. هنا لا، حقيقة إخواني لا حرج، اسأل الوالدة تخبرك به. هنا فضل. والله يشوف الشريعة تراعي جانب تربوي مهم جدا، عندما أنت تأتي بزكاة الفطر عند الأبناء والصغار في البيت، هذه زكاة الفطر لنذهب بها إلى الفقراء والمساكين، أليس في هذا تربية للصغار وتعليمهم دين الله عز وجل؟ أشك قريب أن الأول أعظم أجر وأنفع بإذن الله عز وجل، خاصة إذا كان من الأرحام. إخواني، لا تقل بأنه لا يوجد ناس غير محتاجين إلى الرز أو غير ذلك، فتش والله تجد ناس فقراء، تجد ناس مساكين، لكن بعضهم يتعفف ولا يمد كفيه إلى الناس. جيد إخواني الأفاضل، بالنسبة لهذا السؤال وجيه هذا، لقد كثرت الرسائل وكثر الكلام عن نوع من أنواع الرسائل تصل عبر الهاتف بأنه هناك رجل يقال له أحمد خازن الحجر النبوية وما أدري إيش وكذا، وإذا لم تنشر هذه إلى عدد معين سيصيبك كذا وكذا. هذا كله من الكذب والدجل، وأعجب والله من بعض الأشخاص كيف تنطلي عليه مثل هذه الأمور. هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، والشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى كتيب في الرد على أمثال هؤلاء. وأيضا انتشرت رسالة أخرى بين الناس الآن، قاطع في يوم كذا وكذا المحل الفلاني، وقاطع في يوم كذا وكذا المحل الفلاني، وقاطع في يوم كذا وكذا المحل الفلاني حتى نخفض الأسعار. كل هذا من الفوضوية. اليوم يتفق الناس على مقاطعة محلات معينة، غدا يتفقون على سفك الدماء والخروج على ولي الأمر والعياذ بالله. كل هذا أخوان الأفاضل من الفوضوية. إذا أمر ولي الأمر بالمقاطعة سمعنا وأطعنا، أما أن نتلقى هذه المسائل عن غير ولاة الأمر فلا سمع ولا طاعة لأمثال هؤلاء إخواني الأفاضل. تفضل. إيه جيد يرحمك الله. أيضا من يرسل رسائل جمعة مباركة أو غير ذلك، فنقول له إخواني الأفاضل، ذكر الناس بالسنة، ذكر الناس بالسنة. والمباركة بيوم الجمعة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم يوم الجمعة أرسل لي حديث من قال دبر الصلاة كذا وكذا، فأرسلت له بأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثت عن الحديث فوجدته في كتب بعض الفرق الضالة التي من دينها الكذب والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.